والإخوة الكرام، رحم الله تعالى من قال حديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: حديثه أو حديث عنه يطربني، هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر، كلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. اللهم أكرمنا بنظرة من نظرات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصولنا وفروعنا وأزواجنا حتى لا نشقى أبدا. يقول الشيخ العلامة المحدث سيد الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن إرشاداته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يكره للإنسان أن يتكلف من العبادات نوافل فوق طاقته، خوف القطيعة وتحذيرا من الترك. كمال كله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الكمال الذي أكرمه الله عز وجل به أنه صلى الله عليه وسلم كان يرشد الأمة بأن لا يتكلفوا من العبادات النوافل فوق طاقتها. لماذا؟ خشية القطيعة وتحذيرا من الترك، لأن العبد إذا داوم على فعل طاعة من الطاعات ثم تركها قد يجد في نفسه حرجا، وربما لا قدر الله قد ينقلب على عقبيه. لذلك لا تكلف نفسك فوق ما كلفك إياه الشرع الشريف. وأما بالنسبة للنوافل فأت منها على قدر الاستطاعة، فإن أتيت فثبت ما أتيت، لا تكن مندفعا كليا ثم بعد ذلك تترك كليا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، أي أدخلوا فيه برفق. حافظ على الطاعات الفرائض واترك المحظورات، ثم توجه إلى النوافل على قدر الاستطاعة. وجاء في رواية البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله. لا تحمل نفسك فوق طاقتها، بعدين لا قدر الله قد يبغض الإنسان عبادة الله عز وجل. ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. كن معتدلا، كن معتدلا في طاعاتك وفي عباداتك. أحيانا تجي امرأة، بيجي رجل، قول: يا رب إن تحقق لي هذا الأمر بدي أصوم اثنين والخميس مدى العمر. بعيش هذا الإنسان سنة سنتين، ها حافظ، أطال الله عز وجل في عمره، صار لا قدر الله من داخله ربما أن تكون عنده البغضاء لا سمح الله لتلك الطاعات. ولا يشترط أن يكون أصبح عاجزا أو مريضا، لأن هذه الديمومة اثنين وخميس أو يعني غير ذلك من الطاعات ربما أن تكون في ذلك مشقة. عرف الله عز وجل ضعفنا فكلفنا ما بوسعنا، فلا تلزم نفسك أمرا ما ألزمك إياه الشرع الشريف، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالمنبت هو المنقطع. مين هذا المنبت المنقطع؟ الراكب الذي حمل دابته على الإسراع فوق طاقتها رجاء الوصول لمقصوده، أسرع بالدابة، فإذا بدابته أعيت تعبت وانقطعت عن متابعة السير. في الحال شو صار معه؟ فلا هو قطع مسافة الأرض ولا هو أبقى ظهر دابته ينتفع به. فكذلك من تكلف من العبادة ما لا يطيق فإنه ينتهي أمره إلى القطيعة والترك لا قدر الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قال الإمام الغزالي رضي الله عنه أراد بهذا الحديث فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، أراد بهذا الحديث أن يكلف نفسه أعمال الدين بتلطف وتدريج، فلا ينتقل دفعة واحدة إلى أقصاها، إذ الطبع نفور لا يمكن نقله عن أخلاقه الرديئة إلا شيئا فشيئا. لذلك رأينا النبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة المكرمة 13 سنة وهو يدعو الأمة لكم أمر؟ لأمر واحد: أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. وعندما انتقل إلى المدينة بدأت الأوامر تنزل تدريجيا على حضرة النبي الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الغزالي: فمن لم يراعي التدريج وتوغل دفعة واحدة ترقى إلى حالة تشق عليه فتنعكس أموره فيصير ما كان محبوبا عنده ممقوتا. كل يوم كل يوم بده يحييها من بعد العشاء إلى أذان الفجر، يوم يومين ثلاثة أسبوع 10 أيام شهر زمان، بعدين صار يكره لا قدر الله هذا الأمر، فيصبح المحبوب عنده ممقوتا، وما كان مكروها عنده يصير مشربا هنيا هينا لا ينفر عنه ولا يعرف إلا بالتجربة والذوق. لذلك الإنسان ينبغي أن يكون عدلا وسطا. ونظيره في العادات: الصبي يحمل على التعلم ابتداء قهرا فيشق عليه الصبر عن اللعب والصبر على مع المعلم، حتى إذا انفتحت بصيرته وأنس بالعلم انقلب الأمر فصار يشق عليه الصبر عن العلم. لذلك عندما تبدأ تدريجيا تستقيم بإذن الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن إرشاداته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يحذر من الدخول في العبادات على كراهية أو كسل، بل يدخلها على جد ونشاط في العمل. ما تدخل إلى الطاعة وأنت في حالة كسل، بل أدخل إلى الطاعة وأنت في حالة جد ونشاط. هذا ما وجهنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، عمودين في المسجد، في حبل مربوط بين الساريتين. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما هذا الحبل؟ شو الحبل هذا؟ قالوا: حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت، وفي رواية مسلم: فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. يعني توقف الصلاة، تتعب، يصير معها كسل، تتمسك في الحبل مشان إيش؟ مشان ما تقع. طيب ليش؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن لجسمك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، هذا الجسد أمانة في أعناقنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، يعني ما بيصير هذا، حلوه، فكوا الحبل، ليصلي أحدكم نشاطه، فإن فتر فليرقد. لك صلي نافلي، صلي ما استطع، وجدت تعبا شو سوي؟ أطرسك هنا، عم تقرأ قرآن كريم، قرأ جزئين من القرآن الكريم، شعرت في فتور، حط راسك ونام. فينبغي أن يكون الإنسان عدلا. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فمن اعتراه الفتور في حال تطوعاته أو قيامه في الليل بسبب تعب شديد أو نوم ثقيل، فعليه أن يقف عن ذلك ريثما يذهب عنه ذلك الفتور والكسل، ثم يتابع سيره في العبادة. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد. نعست أنت في الصلاة، صور الصلاة، صلي ركعتين خفيفتين ثم ارقد. إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يستغفر فيسب نفسه، يعني يدعو على نفسه. وأحيانا يعني حتى ربما بعضنا إذا بيطول في الدعاء كذلك، وربما الداعي هو الذي يدعو، أطال في الدعاء، غلب النعاس، صار يلخبط في الكلام. مرة فعلا حصل هذا الأمر، واقف خطيب عمال بيخطر على الناس كأنه متعب وما عمال بيعي شو عمال بيقول. بعدين قال: اللهم خذ هؤلاء أخذ عزيز مقتدر. طلعوا كمان الجماعة ماشي حالهم، قالوا آمين. في الاعتدال في كل الأمور مطلوب شرعا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن إرشاداته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تحذيره من الإكثار والنشاط للعبادات والنوافل، ثم التقاعس عنها والفتور على وجه يقصر عن حد السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العمل. واحد كتر نوافل كتر نوافل، بعدين شو بيسوي؟ بتروح الصلاة السنة المؤكدة والسنة الغير مؤكدة، وبصير بيقتصر على الفرائض. يا أخي إذا صابك فتور لا أقل من أن تحافظ على السنة التي دعاك إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تواظب عليها كالسنن المؤكدة. كما أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما كان يرضى أن يمدح الرجل بعباداته حال هجمته الأولى وشرته ونشاطه في بادئ الأمر. شفنا واحد اجي برمضان، صليت على سيدنا رسول الله، إذا في تعب نعس قوم روح نام، بشي حالات. شوف واحد في اجي في شهر رمضان بدأ السنة القبلية والسنة البعدية 4 ركعات وصلاة الأوابين وصلاة التراويح 20 ركعة، وبدأ يصلي كذلك صلاة التهجد، وصار يقرأ 20 جزء من القرآن العظيم، لا تمدح لهذا الإنسان، لا تمدحه. ليش؟ لأنه هذه الآن شرته نشاط وهمة أقبل عليها. متى تمدح العبد؟ بعد التوغل في العبادات مع الاستقامة فترة من الزمن بحيث يصعب عليه ترك تلك العبادات، عند ذلك امدح هذا الإنسان. أما أن تمدحه خلال شهر شهرين، رأيت هذا الإنسان ما شاء الله ما شاء الله، صدق على نفسه بعدين لا قدر الله، تمضي عليه مدة ويستقر أمره، لا قدر الله انقلب على عقبه. لذلك لا تمدح الإنسان في حال شرته، في حال نشاطته للعباد، حتى تمضي عليه مدة ويستقر أمره. فإن انتهى إلى حد السنة مدح، وإن قصر عنها فلا يمدح. مثل ما قلنا، كان كل يوم يقرأ 5 أجزاء قرآن كريم، معليش أنا عم تقرأ، الله يتوب علي، بطل يقرأ ولا جزء ولا صفحة من القرآن الكريم. لا تكن له مادحا حتى يستقر على حال. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن لكل شيء شرة، يعني جدا ونشاطا، ولكل شرة فترة، تصير عندك فتور، فإن كان صاحبها سدد وقارب فرجوه، يعني هذا من أهل الصلاح من أهل الاستقامة، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، يعني بعد ما يستقيم فترة انعكس، لا، ما ينبغي أن يكون فتورك عن طاعة الله إلا في دائرة السنة، ألا تقصر في السنة التي دعاك إليها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة، ولكن بلفظ: لكل عمل شرة، أي همة ونشاطة، كما في الترغيب للمنذر قال: والشرة بكسر الشين المعجم وتشديد الراء وما بعدها تاء تأنيث، هي النشاط والهمة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وأخرجه الحافظ المنذري أيضا من رواية ابن أبي عاصم وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، يعني رجع إلى السنة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام المواظبة عليها، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. أحيانا يكون إنسان عنده الطاعات بعدين بنعكس عليه الأمر، تصير في الملاهي والعياذ بالله، فقد هلك. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد أورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية عن ابن فاخرة أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابن أخي قد اجتهد في العبادة وأجهد نفسه، أتعب نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شرة الإسلام، يعني نشاط وهمة، لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، راقبه عند فترته إذا فتر، فإن قارب فلعله، يعني إن قارب السنة وتمسك بالسنة المؤكدة فلعله، يعني أن يكون من الفائزين، وإن هلك، يعني ترك وأدبر، فتبا له. يقول الشيخ في الختام رحمه الله تعالى: وفي هذه الأحاديث النبوية تنبيهات وإرشادات للمسلمين إلى الاستمرار على التقوى والعبادات والتزام الطاعات والقربات على وجه دائم، دون أن يقبل أحدهم على العبادة بهمة ونشاط ويحمل نفسه من النوافل فوق طاقته، ثم إنه بعد ذلك يفتر ويمل ويترك أو يقصر عن حد السنة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني الله وإياكم من المتبعين لحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.